السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، يبحث كل من يمشي برجليه على هذه البسيطة الأرض عن نعيم القلب وراحته وبهجته وسروره، وهذا سيكون مفقود مهما لجأوا إليه من طريق أو طرقوا باب، إلا أن يدرسوا توحيد رب الأرباب ويقيموه في قلوبهم ويعملوا بمقتضاه فيرى أثره على جوارحهم. أعظم سبب لانشراح الصدر التوحيد، التعلق بالله، ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بدراسته. ولم أرى مصنف في الإلهية صنف كمصنف الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب الذي من الله علينا بمدارسته في كل ليلة جمعة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. فنحمده ونثني عليه الخير كله أن يسر لنا هذا اللقاء الذي نتدارس فيه السبب الأعظم لانشراح صدورنا وسعادتنا في الدنيا، ثم النجاة إليه يوم القيامة إلى جنة الخلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي، يعني لأهل التوحيد. لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. طيب كيف يمكن لا يشرك بالله شيئا؟ يدرس التوحيد، يطلع على مباحثه، 66 باب في أدلة التوحيد وبراهينه وما يضاده من الشرك الأكبر وأنواعه وكما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وهي قنطرة الوقوع في الشرك البدع، كما في حديث ود وسواع ويغوث لما صوروا لهم وابتدعوا ثم عبدوا. فلابد من هذه الدراسة حتى يحافظ الرجل على توحيده فيطيع ربه في قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ترى هذه الآية يغفل عن معناها كثير من الناس أو عن فائدة فيها كثير من الناس. من أعظم فوائد هذه الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موحدون منقادون إلى الله بالتوحيد، لا يمكن ذلك إلا بدراسة التوحيد. فهذه الآية فيها دعوة لدراسة التوحيد. ربك يوصيك لا تموت إلا أنت مسلم، فكيف تحافظ على إسلامك؟ بالعلم، لذلك آخر الزمان لما يموت العلماء ألا تعبد اللات والعزى؟ ألا تلحق لا تقوم الساعة تلحق في آمن أمتي بقبائل المشركين؟ إذن سبب ثبات الناس على التوحيد وانقيادهم له العلم النافع. فإذا فقدوه وأعرضوا كما تشاهدون، أكثر الناس يزهدون في درس التوحيد، بل يزهدون بل يعادون من يدرس التوحيد وينفرون عنه. تارة كما قال الإمام السجزي بتهمته أن يسب العلماء، قال الإمام رحمه الله: قال وطائفة من أهل البدع لما رأوا أهل الحق من أهل الحديث يحذرون من أهل البدع مما يخرج على الأمر، يعني وينفر عنهم الناس ببهتان بزعم أنهم يسبون العلماء لأنهم أتوهم في المقتل، وهو التعلق بمشيخة الضلال الذين أردوهم، فحينئذ نفروا عن من يحذر من هؤلاء الذين هم سبب هلاك الأمة اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا غير علم، بدلا أن يشكروا هؤلاء اللي يحذرون عن أهل البدع والضرر كشيخنا بن باز لما قال جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة، بدل ما يشكروا مثل الشيخ بن باز يتهم من يفعل فعله بأنه منتسب للجميع ونحو ذلك. وهذا والله هو الظلم العظيم والضلال الكبير، حرام عليكم. ناس ينصحونكم حتى لا تكونوا من أهل سفك الدماء، حذروكم الخوارج، تصنفونهم من سبل العلماء وتنفرون الناس من دروسهم حتى التوحيد، نسأل الله العافية. هذا هو الظلم الذي يأباه على في دينه رب العبيد. عباد الله، وصلت بنا القراءة إلى أحد براهين التوحيد وهو اقرأ باب نعم
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا.
اللهم
يا رب العالمين.
آمين.
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الباب 17، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
نعم، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أراد مصنفه رحمه الله، والذي قيل في تبويباته وتصنيفه وترتيبه نفس البخاري، أراد بهذه الترجمة أن يذكر الأدلة الدالة على إثبات توحيد الله ونفي الشرك والبراهين على ذلك كسابقه من الأبواب. وبرهان التوحيد في هذا الباب أن أعظم ما تصبو نفوس العالم لعبادته ودعوته لطلب الشفاعة منه عند الله، وهي دعوة المشركين الأولين والآخرين، رسول الله. فكل العالم أجمع أو مجمع أنه أحب الناس إلى الله، بل نقل ابن تيمية إجماع أنه أفضل الخلق، وهذا ليس من إطرائه، فقد يظن البعض أن كلمة أفضل الخلق إطراء يدخل في قول لا تطروني، يقول لا دليل على أنه أفضل الخلق، فقد يكون جبريل أفضل من رسول محمد فلا تطلق القول. لكن ابن تيمية نقل إجماع على أن النبي أفضل الخلق، والإجماع دليل شرعي. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إذا اتفقتم فهو الحق، فلا يحتاج معه إلى إيش؟ يحتاج معه إلى دليل، فهو الإجماع. فإذا كان النبي أفضل الخلق وأحب الناس إلى قلوب أهل الإسلام وأفضل الخلق وأحبهم للرحمة وهو سيد الأولين والآخرين، لا يملك جزء من أعمال قلوب العباد وهي الهداية، جزء وهي الهداية لهم، فحينئذ لا يكون مستحقا للإلهية من كل وجه. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هدايته مهما حرصت لا تملك ذلك يا محمد. فإذا كان هذا حال النبي وصفته أنه لا يقدر على خلق الهداية في قلوب العباد من دون الله، فلن يكون غيره كذلك مما يدعى من دونه كحفيده الحسن أو الحسين أو بنته فاطمة الزهراء أو آل بيته أو قاضي الحاجات أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو غيرهم، من باب أولى أن لا يكونوا قادرين، فحينئذ كيف يكونوا مدعوين من دون رب العالمين؟ فهذا حينئذ برهان من براهين توحيد الرحمن، إظهار العجز لأفضل مخلوق على وجه الأرض، مشى على وجه الأرض من لدن آدم إلى آخر من يرث الله الأرض من عليها، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقدر على خلق الهداية أو جزء هداية في قلوب العباد، فحينئذ لا يدعى إلا من هو قادر على ذلك وهو رب العباد، فهو الذي يخلق الهداية في القلب. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية خلق، خلق الهداية في القلب، فإن النبي غير قادر عليها، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإذا كان النبي لا يستطيع خلق الهداية في القلب فكيف يساوى بالله فيدعى من دونه ويذبح له أو يتوسل إليه توسل شركي؟ يا رسول الله اشفع لنا عند الله. من أحببت وهو عمه الذي كان يدافع عنه وهو حريص على هدايته وفارق قومه من أجله، فرموه قومه قريش، كرموا الرسول محمد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة بالسب، كاهن كذاب، نفروا منه العباد، ولما تصدى للدفاع عنه عمه هجروه ولم يعبأ بهم في الدفاع عن نبينا محمد، فكان حينئذ النبي حريص، فاجتمع في كمال هذا البرهان على توحيد الرحمن كون النبي من أفضل الخلق مع حرصه العظيم على هداية عمه، فمع ذينك الأمرين لم يستطع نبينا محمد أن يغير في قلب عمه شيء فمات على الشرك، فمن كان دونه من باب أولى وأحرى ألا يدعى، لأنه لا يملك شيء من صفات الله من أفعال الله، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة إلى آخره، خلق الهداية. إذن كيف نجمع بين هذا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ الجمع أن تقول الهداية بمعنى التوفيق وخلق الهداية في القلب، فهذه هي المنفية في هذه الآية التي تدل على وجوب توحيد الله وترك الإشراك به، وهذا من براهين التوحيد أنه لا يخلق الهداية في القلب إلا الله، فلا يهدي أحد للإسلام ثم بعد الإسلام للسنة ثم بعد السنة لأن يطلب العلم ثم يخلص فيه إلى آخره إلا الله، فهو الذي يضل ويهدي ويعطي ويمنع ويعز ويذل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، نعم مهما حرص الرسول ولا تجد حرصا له أكثر من هداية عمه، لأنه كان يدافع عنه وقاطعه قومه من أجله، ومع ذلك حرص عند موته على هدايته فلم يستجب له واتبع ملة قومه فمات كافرا مشركا، نسأل الله العافية. هذه هداية التوفيق، وهذا فيها إنك لا تهدي من أحببت. الثانية هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، والتي فيها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما عاد فهديناهم، هل هداهم الله؟ ماتوا كفار. القارعة ما القارعة، وما أدراك الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وما عاد فأهلكوا بريث صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجز نخل هاوية. طب كيف هديناهم؟ هديناهم أرسل لهم من؟ ثمود. من أرسل لثمود؟ صالح. وعاد؟ هود. فهديناهم أرسلنا لهم من يهديهم دلالة إرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. وما عاد هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك كانوا يسمون الذي من السلف كان يتخذ الرأي دينا أبو عاد، أو كما يذكرون، لأن الرجل يهدى للسنة ويسمع كلام العلماء في اتباع السنة في كيف يعامل ولي الأمر المقصر في باب الجهاد، في باب التكفير، في باب صفات الله، في باب إلى آخره، ويستحب العمى واتباع الرأي دون اتباع الوحي، فهذا أعمى البصر والبصيرة. طيب، ثم لما قال إنك لا تهدي من أحببت، احتمل أن يكون النبي أحب عمه، ولذلك قال الله من أحببت فهو يحب عمه، هذا فيه إشكال، لأنه نهي عن محبة الكافر، لأن محبة الكافر إيش؟ ذريعة إلى اعتناق كفره، فيجب أن يبغضه ويقطع الذريعة، فنهي عن حب الكافر أعلى. يقول النبي عرى الإيمان الحب والبغض في الله. نعم. أو يكون ذلك قبل النهي عن حب الكافر، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، كما في القرآن، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ويحتمل ثالث، من أحببت هدايته. والأول يقول لا مانع من حمله على المحبة الطبيعية لأنه عمه، وجبلة النفس عن محبة من أحسن إليها يدافع عنه وعمه لأجل هذا المعنى، لا لمعنى الدين، لا لمعنى الدين، ولكن الظاهر كما قال بعض المحققين كفقيه الزمان رحمه الله شيخنا ابن عثيمين أن هذا أو أن الأرجح هو الأخير، وهو إنك لا تهدي من أحببت هدايته. من أحببت هدايته، من بلغ حرصك على هدايته، إنك لن تستطيع محمد ذلك، أن تخلق الهداية في قلبه، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا كفر ولا إيمان ولا فقر ولا غنى ولا سكون ولا حركة إلا بإذنه، ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما فعل وهم يسألون. لكن تأكد، وزن جزما لا يقبل ويش؟ لا يقبل الريب والشك، أن الله ما يضل الشخص على عشوائية
أبدا،
إنما بحكمة وعلم، لأنه حكيم عليم. قال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم عليم. وأما حديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فليس هذا مما ذكرنا ونزهنا الله عنه، أن هذه ضربة عشواء، وأن الله يضل من يشاء بمعنى أنه يضل بلا حكمة وعلم. كلا، قال أهل العلم: من كان مستقيما ظاهرا وباطنا فهذا مظنة يختم له كذلك، فلا يأتي نام نومه من غير أن يقدم إثم ولا ظلم، ثم يقذف في قلبه الضلال والكفر فيقوم كافر. لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. وأما من هذا يشرح لك الآن إذن، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا معاذ الله أن يضل قوم بعد أن هداهم ولم يصنعوا ظلما ولم يصنعوا زيغا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن يشرح لك هذا الحديث رواية صحيحة: فمن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس مراءة ومصانعة، وله خبيئة خبث وشر في نفسه تظهر على صورة سوء خاتمة. نعم، فإذا هو قدم الأولى بما في نفسه من زيغ وتطلع لأهواء الناس أو لهواه أو لحزبه، فأزاغ الله قلبه لقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما يمكن، فقدموا الأولى فقدم لهم الله الثانية. هيأتي الرب هكذا إنسان ظاهر وباطن مستقيم، يربي عيال على التقوى ويربي نفسه على الزهد والعبادة، ثم ينام النوم يقوم القفص ضال، يقول: الإيمان في نفسي لا أشعر. لا يمكن هذا. ولا يشكل عليك الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه حين ذكر النبي قبض الأمانة من جذور قلوب الرجال، فقال: فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها كالوقت. يا الله، لا يشكل عليك هذا الحديث. يقول: شف، نام وقام راحت الأمانة منه. هذا المتشابه. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ تشابه. هذا الله سبحانه، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد. ينام العالم يقوم القفص جاهل، وين العلم؟ لا، ما يمكن هذا، إلا إذا صار له حادث، إذا صار له. أما كذا فجأة يطير من قلب العالم العلم، يطير من قلبه الدين وما سوى شيء. لا يمكن هذا. الله كريم عليم حليم، ما يمكن. قال ابن حجر: وإنما أهل الأمانة صنعوا شيء، جعلت الأمانة تنسحب منهم في وقت شاءه الله عند النوم، خلاص حكم عليهم. ما قبل النوم يسووا كانوا يخالطون أهل الخيانة في أسواقهم ويأخذون منهم العلم والرأي عياذا بالله. يقول: طب طبعتي هذه أيها التاجر أيها الزميل، ما يجوز أكتب عليها كذا وهي كذا، قال لسه كذا ماشي بس، ويمشي مع أهل الخيانة في عاقب الله بأن يصير مثلهم وتقبض الأمانة منها. إذا سوى شيء هو خالط أهل الخيانة وتعلم منهم، هنا دعوة إذن إلى ما سنذكره في مجلسنا هذا من صحبة الأخيار العدول، وترك صحبة أهل البدع أو الفجار، لأنهم يؤثرون على الرجل ويسببون في نزع الأمانة منه بعد أن كان أمين صار غير أمين. حتى يذكرون بعض الناس يقول والله كذا فلان سرق، فلان زور، فلان والله نعرف أنه كذا. يا أخي الخلطة استسهل في الخلطة، حتى سرق الخيانة من أفواه الخائنين فصار من أهل الخيانة. وهذا الشأن في من تساهل في العلاقات. النبي ينصح المرء دين خليله وهو يصادق أي شخص، يقول أنا لا أي شخص مفتوح، أنا أي شخص، ويصادق ذا ويصادق ذا. يعني أنت أحسن رأيا من علم النبي يوم قال المرء دين خليله وحذرك من جنس السوء، يقول لن يؤثر علي أنا عارف نفسي، فيعاقب هذا المستأسد برأيه، فينظر عاقبة مصاحبة الأرذال فيصبح يوم من الأنذال. أي نعم، المرء على دين إيش؟ خليله. وهذا كرجل اتبع منهج السلف وصار يتساهل بجلوس مع أهل البدع، ننصحه يقول ما يثرون عليه، يقول السلف متفقون على ترك مجالستهم، قالوا لا تجالس أهل الهوى ولا تسمع منهم، لا تجالس الخوارج تسمع شبههم، يقول ما يثرون عليه أنا عارف كل شيء. هكذا بعض المغرورين والله، اصبر عليه يوم من الأيام يكون مثله. هذا رجل حكى قصته ابن بطة، حكى قصص رجال، قال كنا رجال نعرفهم يشتمون أهل البدع وينكرون عليهم شد النكير ويتبرؤون منهم، فما زالت بهم المجالسة والمؤانسة والمضاحكة حتى ركبوا طريقتهم وضلالهم. أي والله. وعمران بن حطان أعجبته امرأة كانت بالخوارج، كانوا تساهل قال خوارج ما خوارج جميلة خلنا نستمتع بس، المهم تزوجها وكان من رواة البخاري فأصبح من الخوارج مثلها. إذن يا أخي لا تأمن على قلبك إذا جلست مع صاحب بدعة، قال من ألقى السمع على صاحب بدعة فقد أسقطت عنه العصمة، خلاص قلبك إيش حينئذ لا تسأل عنه، لأنك خالفت السلف واعتدت بنفسك ورأيك. وذلك النبي كان يقول اللهم صل عليه فيما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأى عنه. نعم يعني يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يعني مثل هذا المغرور معتد بنفسه يقول لن يفتن المسيح الدجال، فيلقاه فيفتنه من كثرة ما يسمع من الشبهة. رأيت هذا أصل في التحذير من أهل البدع والجلوس مع الخوارج والجلوس مع من يفتنك عن دينك ويضرب نار الفتنة في قلبك على ولي أمر بلدك أو علمائك أو قرابتك أو غير ذلك. نعم. طيب، وإلا علي بن أبي طالب كمل علمه البشري، يعني من جهة أنه عالم جليل النبي أثنى عليه قال أنت من هارون مثل كهارون منزلة هارون من موسى غير النبي بعده، ومع ذلك كون جيش التقى معه في صفين آلاف. هذا الجيش كيف تكون؟ بالمجالس، يزوره يقول شوف علي حكم على الرجال كافر كافر إيه شوف القرآن كافر 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 كافر، وجمعوا الجيش. إذن المجالس لو أنهم سمعوا هؤلاء كلام السلف وابتعدوا عن أهل البدع ما كونوا جيش كبير قابل علي. إذن المجالس، إذا لا تفتح مجالسك أو أذنك لأي شخص تجلس إليه، محس جليسك محس ولا تعتد بنفسك، لن تكون خير من الرعيل الأول اللي كان قريبين عهد بمسامعهم قريبة عهد من علي ثم فتنوا فأصبحوا يقاتلون علي بالمجالس، فأنت بعيد عهد عن السلف أنت من أولى أن تضل إذن إذا سمعت لأهل البدع والضلال. القرآن الحديث اقرأ.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
نعم، هذا حديث عظيم وبرهان أكيد على وجوب اعتقاد استحقاق التوحيد لرب العبيد وحده لا شريك له. والشاهد للترجمة: إنك لا تهدي من أحببت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث مع حرصه وإعادته دعوة عمه وما أوتي من جوامع الكلم في الإقناع والحرص بحسب المستطاع والإخلاص، لأن الإخلاص يقوي الإقناع، عشان يعني يقابل شخص وبيدعوه للهداية أو يصلح بين ذات اثنين، إذا أعجب بنفسه وما يسمى بفلسفة الكلام وكذا يخذل، لأنه اعتد بنفسه قال أنا عندي أسلوب في الإقناع، أنا الله أعطاني أسلوب، فيفشل لأنه أشرك. فنسب القدرة في الإقناع ليش؟ لنفسه، كما قال قارون: أوتيته على علم عندي. فإذا جئت تصلح بين اثنين، بين زوجين، أو تحكم إن كنت قاضي بين خصمين، فتوكل على الله أن الله هو الذي يعطيك القدرة على تمييز الحكم أو الإقناع. فبعضهم يجي يصلح فيشرك وهو لا يشعر، يلقى في نفس العجب أن بقوتي وما أوتيت من فلسفة في الكلام وأوتيت جدل أستطيع أن أقنع الخصمين يتصالحون، وقد يحدث هذا يكون استدراج من الله فيقع في هلكة العجب. فمن العجب ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا إن تصورناه في الواقع وقع يعني، فصفته أن يعتقد المعجب بنفسه استقلاليته بخلق الهداية أو الصلح بين اثنين بنفسه بقوته لا بإذن الله، فهذا مشرك في الربوبية، لأن خلق الهداية للإصلاح بيد من؟ لله. هل صورنا وجوده مثالا للإفهام نقوله العجب منهما هو شرك أكبر مخرج الملة، إذا كان معتقدا أنه يستقل بنفسه بهداية إيش؟ متخاصمين ويصلح بينه، ما توكل على الله أن الله بهذا السبب اللي يجريه من جميل الكلام وحسن الخطاب يصلح بين الاثنين، لا يقول استقلالا، هذا يكون مثل هارون اللي خسف الله به، ها يعجب بنفسه، وحينئذ ايش قال فيه؟ في ايش قال في هارون سبحانه في قارون؟ فخسفنا ايش
به؟
اي نعم، خسف الله به في داره، فلا يخسفن الله بك يا عبد الله وتوكل عليه، واعلم ان موتيت من حسن كلام واصلاح فهو من منة الله عليك وقوته وإعزازه لك لا بملكك أنت. نعم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. فالنبي جمع له ذلك في نفسه وهو يدعو أبا طالب عمه الذي كان يدافع عنه، فمع موته من إخلاص، والإخلاص له قوة، إذا خرجت عبارة المخلص من القلب فتستقر في القلب مثل الرسول سيد المخلصين، لكن الذي تخرج العبارة من لسانه على نفاق أو على سطحية أو نفعية فما تؤثر، ما يجعل الله لها أثر ولا بركة. فالنبي في هذه الصورة نال أوجها وأعلاها، فهو مخلص وتجاوى مع الكلمة، حريص، أفضل الخلق، ومؤهل أن يوفقه الله أكثر من كل الخلق على وجه الأرض. ومع ذلك لما انطلقت منه عبارة يا عما، نطول معه العبارة لأن المقام ما يتسع الإسهاب، من خلق كذا يا عما، من خلاص هي لحظات وتفلت روحه ويخلد في النار. فمن فقه النبي حينئذ وذكائه أن ما يطول معه العبارات في الهداية، كلمة كلمتين، هذا حسن الأسلوب مع البرهان. فقال له يا عماه كلمة، شوف الإقناع كيف، أحاج لك بها عند الله، ليس معنى أجادل الله وخاصم الله كما قال البعض، لا، معناها أذكرها حجة لك عند الله سبحانه وتعالى. قال له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله حتى لا تخلد في النار ويغفر لك. فأعاد عليه النبي، فأعاد أيضا عليه، ففيه تكرار تلقين الميت وأنك لا تكتفي حتى يتكلم. فهنا يرى بعض أهل العلم أنك لا تقول للميت المسلم قل لا إله إلا الله، يضجر وربما عاند فقد، فذكره وقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى أن يقولها. لكن الميت الكافر هو الذي جاء في هذا الحديث أنه كان كافر لما قال له قل لا إله إلا الله، فحينئذ يقول له قل، إذا كان الميت لينازع كافر. أما المسلم فحافظ على إسلامه، فقد يضجر وقد يضجر يقول ما في لا إله ما في الله من الضجر، فيموت كافر. نعم، لكن الظاهر والله تعالى أعلم ما ذهب إليه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني أنها يعني تقال للمسلم والكافر. فإذا الكافر اللي هو محل الذي محل الإلحاد ومسبة الله في قلبه يقال له قل، نعم، فلأن تقال لمسلم في أصله التوحيد في قلبه من باب أولى وأحرى، فيقال للمسلم والكافر إذن قل لا إله إلا الله، ولكن بلطف من غير يعني من غير ما يشدد عليه في الكلام، قل لا إله إلا الله قل قبل تموت، لا يا أخي، بلطف وهدوء واطمأنينة حتى لا يضجر عياذا بالله. فقال فأعاد، فكان آخر ما قال هو، ليش قالها؟ لأنه لما كان عنده عبد الله بن أمي وأبو جهل والراوي ابن المسيب كانوا يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، ففيه خطر تعظيم الأحزاب وتعظيم الآباء، فإن هذه شبهة في اتباعهم. قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وش الشبهة؟ أنك تدعون إلى شيء آباءنا اللي قبلك ما كانوا يقولونه، وهم عمروا أكبر منك وصاروا، فلا بد يكون عندهم علم عندك. شبهة. فحينئذ الرب رد على هذه الشبهة في القرآن، التعلق بالآباء، وابن القيم سحب شبهة التعلق بالآباء على التحزب المذهبي، فقال هؤلاء اللي يقولون، كما أنا مرة كنت في المسجد الحرام فصلى بجانب رجل العجم فذكرت له مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهي في حديث البخاري حديث ابن عمر وفي موطأ مالك الحديث، كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحد ومنكبه، وإذا ركع وإذا رفع. قال لا، أبو حنيفة يقول مرة واحدة ترفع، وكل حديث عندهم كما قال شيخنا وصي الله عباس رفع الله قدره، وكل حديث عندنا كما كان يسمعهم في الهند الشيخ، كل حديث عندنا خالف أبا حنيفة فهو ضعيف أو منسوخ. أعوذ بالله. نعم، وذلك بعضهم المتعصبة صلوا بجانب المباركة وغيره، فجعل هذا العالم الجليل يرفع يدين في السنة إذا رفع، إذا كبر، إذا فمن متعصب إذا رأوا أهل الحديث يعملوا الحديث ويخالفوا آباءهم أو مشيختهم يصيبه غضب سبحان الله على بدعته يغير عليها. فقال بعد ما خلص وسلم قال رقبت صلاتك تراك بس ترفع ترفع كتم تطير. قال أنت لما رفعت أول مرة يا حنفي الله أكبر طرت ما طرت. فيصيب المتحزبة غضب وغيرة على حزبيتهم حتى تصيب أهل الحديث مسبة منهم غيرة على بدعتهم، وإذا كانت هذه الغيرة لله ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فرد الله عليهم شبهتهم هذه في القرآن، شبهتهم عبد المطلب وغيره. فقال الله في سورة البقرة لا إله إلا هو، ولن تجد أقوى رد من الخالق لهذه العقول وهذه القلوب. بعض الناس يتركون ردودها سبحانه ويروحون يفتشون عن فلسفة في الرد، خلاص خذ رد الله في القرآن. ها؟ مثل أنا مرة من المرات قابلت أحد النصارى وسبحان الله تدبرت كيف أدعوه لتوحيد الله وترك عباد عيسى من دون الله، فما وجدت أحسن من كلمة ربي إن يا أيها الرجل مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هل نقول آدم ولد الله ما له أب ولا أم؟ فعيسى ما بأولى. سكت. ردود الله يا عباد الله في القرآن احفظوها فلا أقوى منها ولا تقارن بغيرها. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه. فقال الله في الرد على متعلقي بشبهة التعلق بالآباء والأحزاب، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الرد، قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنصفوا وتدبروا البرهان، فلا يكفي النقل عن الآباء فقد يكونوا أخطأوا، واجعلوا الميزان العلم والحق لا مجرد أن القول قاله الأب، لأنه قد يقول الأب ما ليس بحق. شوف كيف الرد ما تجد مثله سبحانك يا رب. ولكن فتن عبد المطلب، فتن. أما ما تزعم الرافضة أن عبد المطلب ترى كان نبي، المجازفات كلها عندهم أكذب من وطأ الحصى. أبو طالب عبد المطلب تجعلون نبي؟ نعم سبحان الله. وعلي إله تدعونه من دون الله؟ وش بقيتهم؟ سبحان الله العظيم. ولا إله إلا الله. فعاد عليه فقال وترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا فيه خطر الجليس السوء كما أسلفنا، فإنه يؤثر سبحان الله على الإنسان. نعم، النبي قال فيما رواه البخاري في صحيحه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحذيك يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة نتنة أو خبيثة، وحامل المسك إما أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريح طيب. جلوسك مع صاحب الصالح، والله لو قاعد الصاحب الصالح ساكت كذا لاستفدت من وقاره ومن طمأنينته وما كسي من نظارة في العبادة، فتشتهي أن تصبح مثله لو سكت، فكيف لو تكلم؟ أنك تقتدي به في سكوته في كلامه فسكوته حكمة، كلامه حكمة، خاصة إذا كان من أهل العلم. قال لقمان الحكيم فيما رواه مالك في الموطأ: جالس وزاحم العلماء بالركب، يعني تجدون عندهم كنوز الحكمة، فيجري الله على لسنتهم الحكمة إذا قربت من أفواه العلماء أهل اتباع السلف، مو أهل البدعة. صاحب البدعة إذا تقلد البدعة فسد قلبه. ما تسمعون أصحاب البدعة كيف فتواهم لما تقلدوا بدعة الخروج على ولي الأمر، ولم تكتيل الناس على الخروج على ولي الأمر، شوف فتواهم، ها؟ سمعت فتواهم كيف تفسد قلوبهم، خاصة بدعة الخوارج. النبي سماهم كلاب النار. يعاقب الله أصحابه بفساد يعني قلوبهم، فالرأي يفسد القلب، الرأي يفسد القلب. راجع فتوى أحدهم لما سئل، يقول فيه نساء كاسيات عارية، يعني عرات يلبس المويهات المايوهات يقعدون في ماء لإصلاح يعني طبيعة البدن، وفيه ملح. أنزل معهم يسأل السائل، وأنا ذكر في وسطهم المكان ضيق يمكن، أو قال انزل معهم لكن غض بصرك واذكر الله. لم يجعل شفاء أمتي فيما إيش حرم عليها سبحانه. المقصود، وآخر يسأل امرأة تقول أنا بأخذ حزام ناسف وادخل على ثكنة عسكرية وفجر الحزام، هل يجوز؟ قال نعم، لكن يكون معك محرم. وهكذا، فتسمع هذه الفتاوى فتستغرب كيف تخرج هذه الفتاوى، لأن القلوب لما تفسد بالبدع لا تسأل يعني، كما قال ابن تيمية أو غيره: إن الرجل إذا نطق بالرأي المعاند للسنة تكلم بما يضحك منها. من اسمه هذا مدعي النبوة وش اسمه، مسيلمة، لما جاء يتحدى ويخالف بالرأي أو بالقرآن المزور كلام الرسول أو القرآن، نطق بما يضحك منه وهو قال إيش؟ قال: يا ضفدع نقي نقي، يا ضفدع يا ضفدع نقي نقي. هي نعم. وكذلك إيش؟ يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. وش معنى هذا؟ وش يعني هذا؟ وش قدم بهذا؟ إذن كل من يعاند السنة سينطق بما يضحك منه. نعم. طلع سلمان العودة قبل فترة، قبل ما يدخل التوقيف بسبب الخيانة الوطنية وتم القبض عليه والحمد لله، طلع يقول للناس، يقول للناس: ترى أنا شفت الرسول في المنام، وعدني يعطيني كتاب إذا أخذته أنا ما أضل بعدها. طيب كتاب الله والسنة وين راح؟ أي نعم. وصفة الرسول اللي شفته، عشان تعرفون أني شفت الرسول، يعني ترى نصف رأسه على اليمين شيب أبيض والشمال أسود، هذا صفة الرسول في صحيح البخاري، شعيرات بيض تعد. فحينئذ كل من يعاند السنة ويتفلسف برأيه سينطق بما يخزيه عند الناس رغم أنفه، ينطق بذلك حتى يفضح شاء أم أبى. كيف تفوته هو دارس، كان يدرس بلغة المرام، كيف يفوته أن شعرات النبي كذا وأن ما يحكم عن رؤية النبي إلا بصفته؟ هذه يعرفها أصغر طالب العلم، أصغر طالب العلم يعرفها. ثم لما جاء ينطق بهذا الرؤية الكاذبة المزيفة عشان يتبعون الشباب في خروج عوت الأمر، وإذا به ينطق ما يضحك منه: إن الرسول ترى رأسه نص أبيض ونص أسود. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به وفضلنا كثير من خلقته فضيلة. إذن إياك وصحبة السوء، وأعظم الأصحاب خطرا أهل البدع. فانظر كيف أثروا على عبد المطلب، على أبو طالب، كاد أن ينطق، قال: كلمة أحاج لك بها. نعم، حضرته الوفاة. هل حضرته الوفاة هنا بمعنى أنه في وقت بلغت فيه الروح الحلقوم، أو في وقت ظهرت عليه أمارات الوفاة. نعم إيه، لأنه إذا بلغت الروح العقوم ما ينفع الدعوة. نعم ما ينفع الدعوة. ويدل على ذلك أن قال النبي كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أبناءه. هل يقول هذا كل الكلام والروح بلغت الحلقوم؟ أي أب كنت لكم؟ قال خير أب. قال إذا مت فحرقوني ثم طحنوني، فإذا كان في يوم ريح ذروني، فإن قدر الله علي لا يعذبني عذاب ما يعذبه أحد من العالمين. فبعثه الله في لحظة فقال لما فعلت هذا؟ قال خشيتك فغفر له. المقصود أن حضور الوفاة تارة يقصد بها مقدماتها، وتارة يقصد بها إيش؟ اللحظة التي لا يقبل منه التوبة فيها، والذي خرج حديثها أبو داود في سننه من حديث ابن عمر قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يشي غرغر. نعم طيب. فصحبة أو تأثير أهل البدع أخطر من إيش؟ من أهل الذنوب. حتى قال بعض سلفنا نعم لأن أرى ابني يجلس مع أهل الخمور والبرابط والعود والطنبور خير من أراه يجالس أو ينشأ بين أهل البدع. أهل البدع ما يتوب منهم، يحسب كلامهم صحيح ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره أخاه أباه. ورأينا من يقتل أباه وأمه الآن. قال يا رسول الله الناس ذاك الزمان عندهم عقول؟ قال تذهب عقولهم، يحسبونهم على شيء وليسوا على شيء. هذا بسبب إيش؟ الابتداع، كما جاء في حديث آخر خرجه الإمام أحمد في المسند سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال كيف يهلكون في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون به، يعني يقتلون آباءهم، يقتلون جيرانهم، طواغيت كفار يقولون عليهم ويقتلونهم، يتأولونه على غير إيش؟ ما أنزل. وشاهدنا هذا الزمان هذا، من قتل أباه، من قتل أخاه من الدواعش، ومن ربى الناس على القتل والخروج على الأمر من سوريا والإخوان المسلمين والقاعدة وأمثالهم، نسأل الله العافية. فحينئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، خرجه البخاري. حينئذ أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين. إذن هذا فيه دليل أنه حرام أن يستغفر إيش؟ للمشركين. وذلك استنكر العلماء على القرضاوي لما قال على القس يوحنا أو مش اسمه النصراني قال الله يرحم ويغفر له، يعني أعوذ بالله، الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين. ما قلت لكم إذا فسد قلب الرجل بالبدعة كالخروج يفسد لسانه بالفتاوى المنكرة؟ شوف الله يرحمه الله، القرآن واضح. وهذه الآية قيل نزلت أيضا في زيارة النبي لقبر أمه، فأذن له أن يزور ولم يؤذن له بالاستغفار لها. فأنزل الله هذا، فقال أهل العلم لا مانع أن يكون للآية الواحدة سببا نزول، واضح؟ أفي معنى يكون لذا وإيش ولذا. ولو كانوا لقربا، وأنزل سبحانه في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وقوله من يشاء ليس من العشواء، وإنما بعلم وحكمة تامتين أبدا. يقول من يشاء خلاص انتبه، يقول أشاء هذا أشاء هذا. لا تقيس الله بمشيئة خلقه، مشيئته تختلف عن مشيئة خلقه. مشيئة خلقه قد تعرض لها الطيش ويعرض لها العجلة، خلق الإنسان من عجل، لكن مشيئة الرب مقرونة بعلم وحكمة وعدل تامين. لا إله إلا هو، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى عما يصفون. فمشيئته ليست عشوائية، لذلك حرام الإنسان يحاسب أقضية ربه كما يحاسب الخلق من أقرانه أو ممن قدر أن يكون في منزلة أب أو جد له. ليش فلان كذا، كما يفعل بعض يلحد وهو لا يشعر، يصيب قدر مر من موت ولد أو مرض فتاك فيفجأ من الطبيب أن أصابك كذا، ويقعد يتمتم ليش يا رب أنا سويت، هذا إلحاد. الله لا يسأل عما يفعل، هم يسألون، والله له الحكمة التامة، هو الحي القيوم العليم الحكيم. قال الله تعالى كما جاء بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدته. يعلم أن في عبده هذا نزع الطغيان، فإذا صار عنده مال فجر وتكبر فيبقى مديون حتى يموت، هذا خير له. وآخر إذا صار في عافية تجبر ونسي وما تفكر فيبتلى حتى دائما يدعي الله وينكسر ثم يموت في أحسن حال من الصالحين. نعم. طيب إذا نقرأ المسائل نختم هذا المجلس. نعم.
فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
إذا تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وهو أبو طالب أحب هدايته فلم يتمكن، فدل على أن من كان دون النبي فدل النبي لا يجوز أن يدعى وتضع له خصائص إلهية كما فعلت الصوفية الغلاة، فقالوا إن من جودك الدنيا وضرتها، فعبدوا الرسول لإعطائهم له بعض صفات الإلهية، عبدوا في المحبة وأشركوا شرك أكبر. فإنهم ينبغي أن يذكر هؤلاء ليرجعوا عن شركهم ودعاء الرسول من دون الله وادعائه ما ليس عند من ليس له، يذكر بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، فيتركوا هذا الشرك الأكبر في موالدهم وحضراتهم. وإن من جودك الدنيا وضرته عن الآخرة، أعطوا النبي بعض الصفات الإلهية فأشركوا الشرك الأكبر المخرج من دين رب البرية لا إله إلا الله، بأن يقال لهم فسروا قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي غير قادر على الخلق فكيف بذله يعلم الغيب ويكون له خلق الدنيا والآخرة وهو لا يستطيع خلق جزء وهو الهداية في القلب، فكيف بالسماوات والأرض والأناس الكثر هؤلاء؟ فهذا لرب الأرض والسماء، فهو الذي يدعى من دون غيره، لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا معقب لحكمه. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة،
الثاني ما كان للنبي، إذا جاءت ما كان للنبي هذا نفي، يعني لا يجوز للنبي أن يستغفر المشركين حتى لو كان الذي يستغفر لأولي قرب مثل أمة، حرام، من بعد ما تبين له أنه أصحاب الجحيم. ثالثة والمسألة الكبيرة. نعم. تفسير
وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
أي والله، هذا يدل على أن المعاصرون الذين يقولون لا إله إلا الله أجهل في هذا من أبي جهل. ليش؟ أبو جهل عرف معنى لا إله إلا الله، كيف؟ كيف؟ قال لا تنطق بها، لأنه يعرف أنه إذا نطق بها الرسول، إذا نطق بها أبو طالب فإنه سيكفر بآلهتهم وأن معناها لا معبود حق إلا الله. اليوم المشركين المعاصرين عباد البدوي يقول لا إله إلا الله ويعبد البدوي، إذا لا خير في من كان المشركون الأولون. إيش أفهم لهذه الكلمة منها؟ تسأل يوم ما معنى لا إله إلا الله، يقول إيش؟ لا رب لا خالق إلا الله. ولذلك أنكر أهل العلم ذو العلم على عبد الجليل الزنداني اللي يتكلم في إعجاز القرآن، نعم، أنكروا عليه تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق لا رازق إلا الله. يا أخي لو كان تفسيرها لما أراد المشركون قتل النبي، لأنهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، لكن عرفوا أن النبي لما دعاهم إلى لا إله إلا الله يدعون لتوحيد العبادة فأرادوا قتله وأخرجوه. حينئذ تعرف أن معنى لا إله إلا الله مع كونهم عرب يعرفون اللسان معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، ليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله. نعم.
الثالثة الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال الرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
أي والله، من أبو جهل نعم أعرف منه لمعنى هذه الكلمة، لأنه قال لا تقولها لأن فيها توحيد العبادة، عرف معناها. مشركون المعاصرون يأتون بما يضادها ولا يعرفون معناها، نسأل الله العافية. فهم أقبح من في هذا الباب من أبي جهل. الخامسة
جده ومبالغته في إسلام عمه
مع حرصه وجده لم يستطع، وقرابته ولأنه يعني دافع عنه مع كل هذا وحرص ومظنة أن الله يوفقه وتجاوب مع الكلم، لم يستطع أن يخلق الهداية في قلب عمه. فكيف بنا أنا وأنت، وكيف بمن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله، فكيف يرجى أن يجيب ولا يملك ما ملكه نعم سيد العبيد من قوة في المحاجة وجوامع كلم ومنزل عند الله، ومع ذلك ذكر الله العجز له في أن يهدي أحد، فلا يكون مثله إله يدعى من دون الله، فمن كان دونه من الأولياء والأضرحة والأشجار والأحجار من دون أولى وأحرى، فهذا فيه برهان التوحيد لرب العبيد. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
أي نعم، هذا السادسة، لأن قوم يقول أبو عبد المطلب كان موحد وكان نبي كما تقول الرافضة قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، لكن الرافضة لا يؤمنون بالبخاري، يقول إحنا نؤمن بالكافي، فلا ينظر إلى ما عندهم لأنهم أصلا لا يصدقون بصحيح البخاري. رأيت أحد الرافضة يضرب على رجله 3 مرات يقول هذا السلام عندنا، قلت لكن في البخاري أو عندكم دليل على هذا؟ النبي كان يسلم ذات اليمين ذات الشمال كما في صحيح مسلم يعني، أو قال أنتم عندكم البخاري وحنا عندنا الكافي، إحنا يعني نكفر بما قاله البخاري، نعوذ بالله. فإذن اشترجوا. نعم. كونه
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
إذن هذا يدل أيضا النبي ما يملك شيء، طلب من الله أن يغفر له والله ما أجابه، فإذن لأنه ما يملك شيء، فهنا تعزز البرهان على استحقاق الرحمن التوحيد، فصار برهان ثاني. نعم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
أي والله، مضرة أصحاب السوء، انظر خاصة يا إخواني عند ما تحضر إنسان الوفاة، خرجوا عنه حتى اللي يتسخطون على القدر من قرابته، يا أبوي يخبطون، خلي الوالد يهتز ما يقول لا إله إلا الله، خلي هذا الوالد، وخرج عن من يصيح ولا تقولوا لهم ترى حضرة الوفاة، دخلوا عند الناس العقلاء يرددون كلمة لا إله إلا الله وحتى يموت على التوحيد، وعرفوا معناه. أن أكثر الناس الآن تقول ما أنا لهذا أقول لا أعرفه، قل لا إله إلا الله يعني لا يعبد يا عمي إلا الله، لا يذبح إلا لله، خلي يموت على معناها، لأن إذا مات على غير معناها وما يعرفها فإيش تفيده في الآخرة، فلا بد أن يعرف معناها حتى تفيده، في مثل قول النبي من قال آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
صحيح، لأن بطالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب، والشبهة أنهم أسلافه ونشأ على دينهم وأن عندهم علم وعظمهم، فهذه الشبهة دفنت بكلام الرب أولو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة
الشبهة للمبطلين لاستدلال أبي جهل شبهة المبطلين في تعظيم الأسلاف. نعم، هذه شبهة، وأنا وقفت على بعض الإخوان المسلمين كنت أجادل في مسألة الحكم فيها ظاهر بالأدلة، فذكرت له الأدلة أنه حرام، فوقف وقفة قال الأدلة ظاهر يعني كلامك صحيح، لكن ترى أنا أمشي مع حزب أو مع جماعة أظن ما يقولون شيء إلا يكون صحيح، فنبنا أخذ بحجتك. شوف إذن هذه أصبحت إيش، حزبية، حزبية. وجدنا أباءنا عليه. الله المستعان. نعم.
الحادية عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
نعم، الأعمال بالخواتيم. ومنهم من يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بإيش؟ فاللهم أحسن، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أصلح ختامنا وأحسن ختامنا، لا إله إلا أنت سبحانك أننا كنا من الظالمين. الأعمال بالخواتيم. لكن الله ليس بظلام العبيد، ما يقعد الإنسان طول حياته يجاهد نفسه يصلح إذا وقع في ذنب استغفر ثم الله يختم له بالسوء. الله أكرم من هذا سبحانه. ولكن العبد يختار لنفسه موضعه وموقعه، يظلم نفسه ثم يحصل منه الزيغ، كما قال الإمام أحمد في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: هو الرجل يعرض عليه الحديث، مثلا حديث في السمع والطاعة، من كان له نصيحة لسلطان لا يبدي علانية، اسمع واطمع عن جلد ظهرك، فيأبى لهوى في حزبه يعني، أو قال فيأبى فيبتليه الله بالشرك فيموت مشرك، يزيغ الله قلبه. رد الحديث. وأعطيكم قصة لعل أختم بها ويقرأ بعدها نصفهم. كنت في قبل سنين في خطبة في أمريكا الشمالية في منطقة اسمها أوتوا كندا، فآخر الخطبة أو في الخطبة استعرضت إن كيف النبي لما دعا أراد التوحيد، ما أراد أن يكون حزب ويكون له الملك والرئاسة كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين، يريد نشر التوحيد، ثم جاء الملك تبعا، ما جاء قصدا ونحو ذلك. فانبرى رجل من آخر المسجد صار يصيح بكلام والله ما أدري ما يقول، لكني استعطفته قلت تعال نتفاهم اجلس معي، وتحلق الناس بعد الخطبة. فقال فأخذ يشغب على ولاة الأمر، فقلت له ما رأيك نجعل الرسول حكم في كيف التعامل مع ولي الأمر المقصر، يعني كيف نتعامل مع مثل الحديث: إذا رأيتم ما تكرهون من أمراكم فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم، ونحو ذلك. وذكرت بشيء من هذه الأحاديث: اسمع واطع من جلد ظهرك إلى آخره. فكان منه الرد على الأحاديث، أي والله، وقال يعني نحط أنوفنا في التراب. رد على مين هذا؟ على السنة. هذا عرضا يزيغ الله قلبه. أي والله ما قبل الحديث، خالف ما تربى عليه في الحزب، حزب الإخوان والثاني السورية، خالفت هذا الحديث حزبه، فصار على من جنس عبد أبو طالب. عرضنا عليه الحق أباه، إيه، لأنه تربى على هذا المنهج. قال ابن تيمية: وإنما تربى على منهج ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه، يعسر، تربى خلاص إلا إن شاء الله. نعم.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره.
يعني لما كان ما وجدوا إلا هذه الشبهة كيف تترك منه تبعك، دل على أن مغروز في كثير قلوب في قلوب كثير من الناس أن شبهة قوية. لذلك لما يجي يحاجون ولد صالح في العائلة تترك الحن عليه، ويكون صح عمله، يعني عمله صحيح، فيكرون عليه ليش؟ بالآباء. إيه كيف تخالف أنت؟ يعني يعرفون أنها قوية أقوى شيء، فهي شبهة ليست سهلة، لكن من نور الله قلبه بالتقوى انكشفت عنده واضمحلت. نعم.
فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
صحيح. وهذا ينتهي لقاء
الشيخ. نعم. سؤال حضرتك.
سؤال تفضل.
يقول السائل: كيف تكون المظاهرات والانقلابات سببا في اختفاء التوحيد وظهور الشرك، وهل من نصيحة للشباب المخضعين بهذه الأمور؟
فعلا السائل لعله يتابع محاضراتنا، حنا في الردود على السورية يمكن مجالسنا قد تكون بلغت 30، وبعض الطلبة جزاه الله خير أراد أن يجمعها ويكتب ويصنف فيها مجلد، لأن ذكرنا للسورية وهي أخطر أخطر وأشد الجماعات خطرا كما بين صاحب السمو الملكي ولي العهد من دراسة عنده من طريق أهل العلم وأهل الخبرة، طلع بهذه النتيجة أن أخطر الجماعات لا تظهر العلم، تظهر الخروج والتأديب على الأمر في قالب علم، هذا خطر جدا. فكنت أقول في تلك المحاضرات إن الخروج والمظاهرات والثورات سبب لاختفاء التوحيد. فقد يكون بعض الناس من سمعني في هذه المحاضرات تتكلم فيها على السورية وهي كثير، نشكر وزارة الإسلامية وزيرها الدكتور عبد اللطيف أن وجهنا نحن أعضاء الدعوة لهذا حتى نبين للناس، وقد شكرنا عدد من الناس الحمد لله أن توضح لهم أمر السورية وكان خفي لهم، ونشكر الله على فضله. يكون سبب اختفاء التوحيد أن لما تقوم المظاهرة والثورة أي شيء يحصل عند تلاحم التحام الحاكم المحكوم بالسيوف والمطاردات والقتل، حينئذ يحصل ما حصل في سوريا وفي اليمن وفي تونس، مخيمات يسكنوها وينشغلون بلم أرزاق الأولاد والدماء. هذا الجو سيدرسون فيه التوحيد مثلكم الآن ما شاء الله مطمئنين، حضرتم أفضل حكم حكم الله به على عباده أن يلتزمه التوحيد، مطمئنين دارسين ترجعون لبيتكم مطمئنين من حضرة مجلس علم، قوم مغفور لكم، بدل سيئاتكم حسنات. هل هذا الجو سيكون عندهم في المخيمات؟ إذا ننتظرهم 10 أو 20 من السنين، ألا تظن أن سيظهر فيهم الشرك رب العالمين مع الجهل ولا؟ إذن هي سبب لذهاب أمر التوحيد، كما في قصة ود وسواع ويغوث ونسرة، ما قال ابن عباس لما فعلوا تلك البدعة من وضع التماثيل، لما نسي العلم نسي ظهر الشرك، الشيطان يستنب الناس، ولذلك هو حريص على التحريش. ليش؟ يحرش الناس على ولاة أمرهم، شوف يسووا كذا، شوف منكر كذا. ليش؟ لكي إذا صار الصراع هذا، صارت الفرقة والنزاع، نسي الناس التوحيد وانشغلوا بدنياهم لجمع الأرزاق ونحو ذلك، ويظهر فيهم بعد ذلك الشرك بالواحد الرزاق سبحانه وتعالى عند نسيان العلم. أسأله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الدنيا والآخرة على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يجزي خير ولاة أمرنا في هذا البلد، أن أنا وأنت حسنة من حسنات دراسة التوحيد في المدارس لهؤلاء ولاة الأمر الذين درسوا التوحيد لنا حتى اعتنقناه والتزمناه. في بلدان ثانية درسوا عقيدة الأشاعرة، درسوا التصوف، فخرج أبناءهم على ذلك النحو الذي ترونه من انحراف في العقيدة. فنشكر بهذه المناسبة ولاة أمرنا على تدريسهم لنا إيش التوحيد. وأذكر أن نقل لي البعض مجلس صاحب السمو الأمير خالد فيصل من سنين وراء مديدة، رفع له تقرير عن أحد أعضاء الدعوة يبتعد عن الإنكار على الإخوان والتبليغ أو الإنكار على الإرهابيين أو شيء، يبتعد أثر الابتسامة في المجتمعات، السعادة الأسرية، ما المهم ما يأتي بسيرة الإنكار على هؤلاء من الحزبيين. وعرض عليه قال لا لا لا، الشيء دي يهربون من الشباب، من بقايلها أني أنكر على الإرهابيين. رفع التقرير وبكل قلب حنون استدعاه صاحب السمو الملكي قبل سنين سمعت، فقال له أنت الآن محسوب أنك شيخ تدرس عندنا بالبلد. قال له من درسك التوحيد وهذا العلم اللي قاعد تعلمها اللي حولك؟ مو بحنا درسناك في بلدنا، جزاتنا هذه الآن تتخلى يعني عن دفاع عن هذا البلد، درسك التوحيد؟ شف، فنسأل الله الهداية للجميع، أسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالإحسان، وأن يتوفانا على مذهب السلف الكرام ظاهرا وباطنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
لكم يا هدية.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يجزاك خير.